بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا فيه وعيد شديد لمن رمى المحصنات الغافلات المؤمنات. قل جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات، أي العفيفات الغافلات عن الفاحشة، يعني غافلة حتى مجرد التفكير بالفاحشة لا يخطر على بالها لعفافها وطهارتها وبعدها عن الفاحشة. وهذه الآية نزلت بلا شك في عائشة رضي الله عنها، قصة الإفك، وهي تعم، يعني نزلت في عائشة ولكنها تعم كل محصنة تقذف. وهذا هو القول الصحيح بلا شك، لأن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني تنزل آية على سبب معين ولكن المعنى عام، يعني ما يحصر على سبب النزول، هذا هو السبب في نزول الآية، لكن اللفظ عام. وإن الذين يرمون المحصنات، اللفظ عام يشمل كل محصنة. بعض المستشكى الوعيد الشديد هذا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الأخلايات، قال هذا فيه من رمى عائشة خاصة رضي الله عنها شدة الوعيد، ولكن ما في دليل على التخصيص، والأصل العموم حتى يثبت المخصص، وسبب النزول لا يعد مخصصا للعموم. ما الفائدة من سبب النزول؟ يقول العلماء: سبب النزول يدل على أنه أول من يدخل في عموم النص، هذا فائدة سبب النزول، أنه أول من يدخل، لا شك أنه يدخل لأن الآية نزلت فيه خاصة وهي للمسلمين عامة، إلا إذا كان السبب مناسب وليس شخصا، مثل ليس من البر الصيام في السفر، هل هو على عمومه؟ هذا استطراد لك المفيد، هل هو على عمومه؟ ليس من البر الصيام في السفر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في حق من سقط من شدة التعب في السفر، شخص صام فاشتد بالحر والتعب والعطش فسقط وظلل عليه، اجتمع الناس ظللون عليه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجمعة والاجتماع من بعيد قال ما هذا؟ لأنه شيء لافت للنظر، قال يا رسول الله رجل صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذا الآن خاص بماذا؟ بالحال ليس بالشخص، وهذه قاعدة أنه لا يوجد نص خاص بالشخص وإنما هو يخصص بالحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مثل هذا الحال وثبت أنه صام عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا نقول نعم، النص يختص بأن سبب النزول لكنه في الحال وليس في الشخص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما قال عندي عناق هي خير من جذعة، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. بعض العلماء قال العناق دون السن المجزى في الأضحية، العناق هي صغير المعز الذي له 4 أشهر أو 6 أو كذا، والمعز لا يجزي إلا ابن سنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هل هو خاص بشخصه ولا بمثل حاله؟ حال خاص بالحال، كما ذكر شيخ الإسلام رجحه رحمه الله أنه خاص بالحال، يعني لو وجد شخص حاله كحال أبي بردة كان يجهل أنه يحرم الذبح قبل صلاة العيد، لأن أبي بردة ذبح أضحيته قبل أن يصلى العيد ظن أنه يجوز، فلما ذبح علم لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة، ومن ذبح قبل الصلاة فهو شاة أو لحم أطعمه أهله. فقام ابو بكر قال يا رسول الله لم اكن اشعر فذبحت قبل ان اصلي فعندي عناق هي خير من جذع او مسنه. فقال عليه الصلاه والسلام اذبحها ولن تجزي على احد بعدك. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان من كانت حاله كحال ابي برده رضي الله عنه انه يجهل الحكم وذبحه قبل الصلاه معذورا وليس عنده اضحيه مجزيه وعنده عناق سمينه طيبه فانها تجزي. لماذا نقول بهذا؟ لان الشريعه لا تحابي شخصا لشخصه. الناس عند الله سواء في الاحكام حتى يعني التقي والصالح والطالح كلهم سواء في الاحكام. لو سرق صالح تقطع يده، سرق فاسق تقطع يده، الاحكام تنطبق على الجميع وليس هناك محابات لشخص معين لانه زيد او عمر. طيب النبي عليه الصلاه والسلام له احكام، له احكام تخصه لشخصه، ما يشارك في احد، كالتزويج باكثر من اربع. نقول هذا خاص بايش؟ بالوصف، لانه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو ينفرد بهذا الوصف، لا ليس لانه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام كشخص، لا لانه رسول الله، فاختص ببعض الاحكام للوصف، ومعلوم انه لا احد يشاركه في هذا الوصف. اذا هذه قاعده مهمه، حتى لو يعني سمعنا بعضهم يقول هذا خاص بفلان نقول هذا غير صحيح. مثال مشهور في خلاف ما دام يعني استطردنا، في مثال مشهور هل هو خاص بالشخص او عام، وهو حديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لام سنان رضي الله عنها لما فاتها الحج، قالت يا رسول الله عندي ناضح او عندنا ناضحان، حج ابو فلان ابو سنان على واحد والثاني يسقي عليه غلامها، يعني تعتذر انها لم تجد راحله تحج مع النبي عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام ماذا؟ عمره في رمضان تعدل حجه معي. بعض العلماء قال هذا خاص بام سنان، نقول هذا غير صحيح، لان الشريعه لا تحابي احدا لشخصه، وانما هو عام للمسلمين. عمره في رمضان ما قال لا تجزي عن غيرك او لا تكون لاحد بعدك او كذا، لا، عمره نص عام، عمره او العمره في رمضان تعدل حجه، وفي روايه الحديث متفق عليه في روايه مسلم زياده حجه معي. ونقول الصحيح انه عام، السبب هو مسلم صحيح، لكن القاعده المعروفه العبره بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا نقول نرجع إلى الآية، نقول هذه الآية عامة في كل محصلة تقذف، ففيها هذا الوعيد، إن الذين يرمون سموه رمي، لأن الرمي هو إصابة من بعيد وفيه شدة، هذا كلام لا شك أنه أشد من وقع السهام أو الصياط، أنه طعن في العرض لامرأة بريئة. وذكر الله عز وجل النساء لأن العار في النساء أشد من غيره، والحكم عام في النساء والرجال بلا خلاف، لكن الله عز وجل ذكر النساء في الموضعين، والذين يرمون المحصنات في الرميات والأربعة الشهداء، وهنا إن الذين يرمون المحصنات ذكر النساء لأن العار أشد وأعظم، وإلا الحكم عام للجميع في من رمى النساء أو الرجال. الغافلات المؤمنات مفهومه أن من رمى غير محصن يعني رمى فاسقا أنه لا يدخل في هذا الوعيد، يعني من رمى شخصا معروفا بالفسق والفواحش لكن لم يثبت عليه، ما الرامي ما عنده دليل، لكن هذا شخص معروف بالفسق والفجور ولكن ليس مبدلي، هل يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ ما يقام، لكن يعزر، حتى لو كان المرمي فاسقا فإن الرامي يعزر، يعني حفظا لأعراض المسلمين من القذف بدون حجة وبدون دليل، فيمنع، يعزر بما يمنعه، لكن لا يقام عليه حد القذف، لأن الله عز وجل اشترط هذه الشروط، المحصنات العفيفات الغافلات المؤمنات، يعني من رمى غير مسلم رمى يهوديا أو نصرانيا أو كذا فإنه لا يقام عليه الحد. لكن هل يعزر؟ نقول نعم إذا كان من أهل الذمة فإن راميه يعزر، لأنه له عهد وذمة فلا يجوز العدوان عليه. وإذا قال يقول عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، لظرف الصلاة البخاري. فإذا في وعيد شديد لكنه لا يقام عليه الحد، لأن الله شرط الحد بهذه الشروط: المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يعني في بعض الفسير قال لعنوا في الدنيا أي بالحد، لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله وعيد، وثبت الحد في الآية السابقة، فيكون اللعن بإقامة الحد في الدنيا والآخرة، يعني له العذاب في الآخرة إن لم يقم عليه الحد. فإن قيم الحد فإنه يكفر، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. هذا يوم القيامة يظهر الله عز وجل خزيهم ويفضحهم تبرئة للمقذوف، يعني يظهر الله عز وجل خزي وكذب هذا القاذف، فإن لسانه يشهد. كيف لسانه يشهد عليه مع أن لسانه الذي يتحكم بلسانه؟ نقول هذا في الدنيا، لكن في الآخرة الأمر مختلف، اللسان ينطق بدون اختيار صاحبه، هذا هو الصحيح. بعض المفسرين أولا قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم، قال أن يشهد بعضهم على بعض، ألسنتهم يعني منسوبة إلى الجميع، يعني لسان هذا يشهد على هذا ولسان ذاك يشهد على ذاك وهكذا، يعني بعضهم يشهد على بعض. نقول ما حاجة إلى هذا التأويل، وإن كان هذا صحيح في اللغة، يعني محتملا في اللغة، مثل قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلم بعضكم على بعض، القول الصحيح. وما نوعدك السلام علينا وداخل البيت، لا، سلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم، مثل قول تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وما ننسى ينهى عن يعيب نفسه، ما في أحد يعيب نفسه في الغالب، وإن عاب نفسه فهو من باب التواضع، وهذا شيء مطلوب يهضم نفسه، لكن المقصود أنه لا يعب بعضكم بعضا. إذا نقول لا مانع نحمل على ظاهرها، وأن الإنسان يفقد السيطرة على لسانه يوم القيامة فيتكلم بغير اختياره ويفضحه بما قال، وغير الألسنة وغيرها تشهد، وما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، اليد تتكلم ينطق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحتاج إلى يعني لسان أو شفتين وكذا، لا، يعني بعض الناس مثلا أنا رأيت يعني مشهد أو رسمة أنه جاب الآية ووضع رسم يد وفيها فم، هذه خطأ لا يجوز، يعني هذا فعل جاهل بلا شك، يعني هو يتصور أن الكلام لا يكون إلا بلسان بفم ولسان، هذا غير صحيح. الله عز وجل أخبر عن السماوات قال والأرض قال تأتينا طائعين، هل نقول السماوات لها فم لسان والأرض وكذا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول إني لا أعرف حجرا كان يسلم عليه بمكة إني لا أعرفه الآن، فهل الحجر هذا له فم لسان؟ لا، النطق هذا بإذن الله سبحانه وتعالى ينطق ما يشاء ولا يلزم وجود الفم واللسان. فإذا هذه الرسمة خطأ، هذا حصل خطأ عنه بذهنه فصوره بهذه الصورة، فنقول لا يلزم، الله عز وجل ينطق من يشاء بقدرته ولا يلزم أن يوجد فم ولسان. هذه البهائم لها أفواه وألسنة ولكنها لا تنطق، والسماوات نطق والأرض نطقت وليس لها ألسن، فالله على كل شيء قدير. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه الوسائل أو الأسباب التي جعل الله في الدنيا تتغير في الآخرة فيفعل ما يشاء. وأيضا تغيرت في الدنيا في بعض المخلوقات تتكلم وليس لها ألسنة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يعني من القذف وغيره، يعني لا عامة في القذف وغيره، يومئذ أي يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق. الدين هنا المراد به ماذا؟ الجزاء، لأن الدين يطلق على التعبد، ولهذا دينه الإسلام، هذا دينه كذا، ويطلق على الجزاء. قال تعالى مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء. يوفيهم دينهم أي الجزاء الحق العدل، ويعلمون حينئذ أن الله هو الحق، الحق أي المعبود بحق، وما سواه معبود بباطل، أن الله هو الحق المبين أي الواضح الذي ليس فيه شك. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من أول السورة إلى آخرها بقوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه في عدة أقوال ولا تعارض بينهما. الخبيثات فسرت بالكلمات، هذا أقرب شيء لسياق الآية، الخبيثات أي الكلمات الخبيثات من القاذف وغيره للخبيثين، يعني ما ينطق بالكلمات الخبيثة إلا الخبيثون من عباد الله، خبيثات للخبيثين. والتفسير الثاني الخبيثات أي إيش؟ الفعلات الخبيثات مثل الزنا، الله عز وجل أيضا ذكر الزنا في أول هذه السورة. والتفسير الثالث الخبيثات أي النساء الخبيثات للخبيثين، يعني الطيور مثل الطيور أشكال تقع، هذا يعلف هذا وهذا يعلف هذا، أنهم يشتركون في وصف الخبث. ولا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة، لأن كل قول له ما يؤيده فيما مضى. الآن القول الأول الكلمات الخبيثات، هذا واضح جدا وهو يعني آخر ما ذكر من الذين يرمون المحصنات. القول الثاني الفعلات الخبيثات، هذا مذكور في أول السورة، الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما يتجلد، الزاني لا ينكح إلا زانية، فالفعلات الخبيثات من الزنا لا تكون إلا للخبيثين، الخبيث هو الذي يفعل الخبيثات، وقريب من الكلمات، لكن هذا في الكلام وهذا في الفعل. والثالث في الأشخاص، النساء الخبيثات إما للخبيثين مثل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن كل هذا مذكور فيما سبق ولا تعارض، لا يتشمل الجميع. لكن الخبيث قد يطلق في بعض المواضع ويراد به الشرك، وهنا يراد به الزنا. ما الدليل على أن الخبث وصف الخبث يطلق ويراد به الشرك؟ قوله تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. الخبيثون هم المشركون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأنه فيه خبث يعني جزئي وهو ما دون الشرك كالقذف والزنا، وفيه الخبث الأكبر وهو الشرك، أن الشرك أخبث شيء، ما عصي الله بذنب أعظم من الشرك. إذا كان الزاني خبيثا فالمشرك من باب أولى، سواء زنا أو ما زنا، يعني بعض المشركين ما يزني لكنه خبيث خبث الشرك، وهو أعظم أنواع أو أشد أنواع الخبث. طيب لماذا قال نجس؟ إنما المشركون نجس، فما الفرق بين نجس بالفتح فتح الجيم ونجس بالكسر؟ العلماء فرقوا بين، قال إذا قيل نجس معناه أنه نجس نجاسة إيش؟ ذاتية، يعني لا يمكن يطهر. وإذا قيل هذا الثوب نجس يفهم منه أنه متنجس، لأن يعني نجاسة طارئة يمكن أن يطهر. تقول هذا الثوب طاهر ولا نجس؟ ما تقول هذا الثوب نجس، لا تقول هذا الثوب طاهر ولا نجس، يقول لك لا نجس، تقول طيب روح اغسله. واضح؟ النجس يعني متنجس، أصل الطهارة لكن النجاسة طارئة، وهذا أهم، النجس يغسل وتزول النجاسة، لكن النجس اللي وصفه النجاسة هذا لا يمكن أن يطهر. خذ كلب واغسله 100 مرة يطهر ما يطهر، أو خنزير أو كذا ما يطهر، أو ميتة أو ما شابه ذلك. فالله عز وجل أخبر أن المشركين إنما يشركون نجس، نجاسة ذاتية بسبب الشرك. يعني المشرك ما دام على الشرك لا يمكن أن يطهر، حتى لو فعل ما فعل، لو صلى وصام وزكى وحج وفعل بر وحسان، لا يمكن أن يطهر ما دامه على الشرك، لا يمكن إلا إذا انفك عن هذا الوصف. إذن المشركون نجس، إذن الخبث والنجاسة تكون يعني كبرى وصغرى، كبرى هي الشرك وما دون الشرك كالزنا والقذف ونحو ذلك. طيب لو قال يعني هذا يشكل عليه أن امرأة نوح ولوط عليهم السلام كانتا على الشرك فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. إذن امرأة نوح امرأة لوط خبيثتان وتحت نبيين كريمين، فكيف الجواب؟ الجواب أن المراد بهذه الآية الخبيثات للخبيثين، المراد بها الخبث في ما يتعلق بالزنا وليس المراد الشرك في هذه الآية. وكل سياق يفهم أو كل كلمة تفهم على حسب السياق الواردة فيه، فمعرفة السياق وأسباب النزول يعين على فهم المراد. نقول نعم الشرك خبث بنص القرآن، لكن ليس هو المراد في هذه الآية خبيثات الخبيثين. نوح طيب ومرأته خبيثة كافرة، لكن لا يدخل في هذه الآية، لأن يعني خبث الشرك على نفسه، خبيث خبث الشرك خبثه على نفسه، لكن المرأة الخبيثة الزانية خبثها متعدي. ولذلك الله عز وجل يعني يحفظ أولياءه من أن يتزوجوا الزانيات والعاهرات. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما زنت امرأة نبي قط، يعني لا يمكن. ذلك الله نزل قال سبحانك هذا بهتان عظيم، ونزل الله عز وجل أن يجعل امرأة نبي فاجرة يعني زانية. فهذا خبث وهذا خبث، هذا يراد هنا أو يذكر هنا وذاك يذكر هناك ولا تعارض. والطيبون للطيبات، والطيبات نفس الطيبات أيضا نفس التفسيرات الثلاثة، الأقوال والأفعال والأشخاص. طيب والطيبات من الأقوال والأفعال والأشخاص للطيبين يعني تجانسون، والطيبات والطيبون للطيبة، هذا باب التأكيد، طيبات للطيبين يعني أو الطيبات للطيبين يعني خاصة، والطيبون للطيبات يعني هذا يبحث عن هذا ويحرص عليه، وهذا كذلك يحرص على هذا، هذا من باب التأكيد. أولئك أي الطيبون مبرؤون مما يقولون، مما يقوله القاذفون، فالله يبرئهم جل وعلا، لهم مغفرة بسبب الظلم أنهم ظلموا بهذا القذف، لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة في الآخرة. الله عز وجل يعظم أجر المظلوم ولسيم المظلوم في العرض، الله يرفعه ويعظم أجره جل وعلا. والذي ظلم في عرضه ثلاثة، يعني ثلاثة ما ذكروا في القرآن، الله عز وجل ذكر 3 قصص لمن ظلم في عرضه مشهورة. الأول عائشة نحن فيها، يعني ليست الأول في الزمان لكن نذكرها لأن نحن بصدد حديث عنها. والثاني مريم عليه السلام على مشهور معروف، وقوله على مريم بهتان عظيم. والثالث من يوسف عليه السلام فإنه ابتلي في عرضه تهمته امرأة عزيز أنه هو الذي أراد أو راوده ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. لكن الله عز وجل برّ أولياءه كل هؤلاء برّعهم جل وعلا وأعظم أجرهم رفع قدرهم بهذا الظلم الذي حصل لهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الله عز وجل لما ذكر الزنا وذكر الحد وعظم أمره والقذف ما يتعلق به الأحكام التي بعده كلها تدور عليه، يعني كل الأحكام التي بعده يعني كلها في الغالب تدور على الإبعاد العباد عن الوقوع في الفاحشة، لأن الأمر خطير شهوة كبيرة وأيضا من الطرفين، يعني لو غفل هذا جره هذا مثل ما سبق درس الماضي، بخلاف السرقة مثلا العفيف عن السرقة ما يعاني أنه عفيف مهما شاف فرص للسرقة ما يلتفت إليها لأنه معافى، لكن قد يوجد إنسان ما يفكر بالفاحشة لكن يبتلى تراوده امرأة وتغريه وكذا فهو شد خطورة. ثم الشهوة أقوى شهوة في الإنسان لشهوة النساء أو الجنس من الطرفين، فهي أقوى شهوة وأشد شهوة، ولذلك الله عز وجل أنزل أحكاما كثيرة تبعد العباد عن الوقوع فيه. لو أخذوا بالأحكام التي شرع الله سبحانه وتعالى منها الاستئذان، لأن الإنسان لو لم يستأذن يدخل مباشرة يشوف امرأة في البيت إما خلوة وحدها أو متبرد يعني غير متهيئة كشفت عن بعض أجساد أجزاء من جسدها فيحصل فتنة بدخول بدون استئذان. والله عز وجل بدأ بالاستئذان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني بيت الشخص يجوز أن يدخله لأنه ما في عورة أمامه، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. ما معنى تستأنسوا؟ يعني تستأذنوا. ما علاقة يعني دائما طالب العلم يحرص على أن يعرف منين أتت الكلمة، لأنه المتبادل يقال فلا حتى تستأذنوا، قال حتى تستأنسوا. طيب منين جاءت؟ يعني الاستئناس يقول المفسرون هو الاستئذان. لو قال لا حتى تستأذنوا الكلام واضح، لكن حتى تستأنسوا، أنت الآن تحفظ تقرأ في التفسير معنى تستأنسوا أي تستأذنوا، هذه معلومة سهلة بمجرد قراءة الكلمة فهمت معناها، لكن الأهم من هذا أو اللي يزيدك الذي يزيدك فهما أن تقول من أين جاءت، وهذه يعني ينبغي طالب العلم أن يحرص عليها لأنها هي التي توسع الفهم تجعلك تفهم يعني شكل أشمل وفهم واسع ودقيق، وحتى إذا فهمت هذا الفهم ما تنسى، لكن تجد ليحفظ معاني كلمات سريعة هذه كذا هذه كذا هذه كذا يمكن يشطح تلتفز على واحد وثاني ويفسرها عكس، مثل الصغار في التحفيظ والمدارج كذا يحفظون وش معنى كذا كذا كلمة واحدة معنى كذا 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 يمكن يغلط فيه ويشطح ما ينتبه، لكن إذا فهمت تحليل الكلمة لا يمكن أن تخطئ فيها. أنا بضرب مثال ثم أرجع إلى هذه الكلمة، مثل قوله تعالى مسلمة لا شية فيها، إيش معنى لا شية؟ اللي يحفظها يحفظها بالكلمة، إيش معنى لا شية فيها؟ لا شية فيها يعني ليس فيها لون غير الأصفر، صفراء فاكر اللون تسر الناظرين، ثم أكدها بعد ذلك لا شية فيها. طيب فهمنا الآن حفظنا لا شية أي ليس فيها لون غير الأصفر، يعني ما في لون أبيض أو أسود أو أي لون كلها صفراء. طيب الآن السؤال من أين جاءت هذه الكلمة كيف أريد بها لا لون فيها؟ أصلها يقول مأخوذة من الوشم، ويقال ثوب موشى في اللغة. إيش معنى موشى؟ يعني فيه نقوش ألوان. ثوب موشى ملون، يعني فيه ألوان أكثر من لون، هذا معنى ثوب موشى. ومنه أخذ الوشم، الوشم تقاربه. الوشم هو لون يكون مخالف لون الجسم أو البدن، يعني يرسمون رسمة ويضعون فيها يعني الطريقة المعروفة الدم وكذا، يخرج يضعون عليها الرماد وكذا أو الكحول، فيكون هذا الوشم لون يميل للسواد ومخالف لون الجسم، يسمون الوشم، يعني الله الواشمات. فإذا فهمنا تحليل الكلمة رسخت في الذهن، إذا قلت لا شيء فيها أي ليس فيها لون غير الأصفر، مأخوذ من الوشي ثوب موشعي ملون، فتتضح لك الصورة وترتاح وتجد لذة في فهم هذه الكلمة. طيب نعود إلى الكلمة المعنى الآن، حتى تستأنسوا. منين جاءت؟ قالوا استأنس يعني استعلم، ومنه قوله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا، أي اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى آنست منه رشدا؟ يعني علمت منه رشدا، يعني علمت أنه صار رشيدا. إذن العلم آنس أي علم، وتطلق على الرؤية، إني آنست نارا يعني رأيت نارا، لأنه برؤية النار علم أنها نار، فالرؤية اكسبته العلم. إذن تدور على العلم. إذن تستأنسوا معناه أنكم علمتم أنهم أذنوا لكم بالدخول، هذا معناه. فلو قال تستأذنوا تستأنسوا يعني المعنى متقارب واحد، لكن هذه مشتقة من كذا، وهذه مشتقة تستأذن مشتقة من الإذن، وهو الموافقة على الشيء، أذن أي رضي وافق، وهذه مأخوذة من العلم. آنست أي علمت، يعني تعلمون حتى تعلموا أنهم قد أذنوا لكم بالدخول، يعني حتى تتأكد، يعني يمكن هذه أبلغ، والله أعلم يعني ما نجزم هذا، قد تكون أبلغ، يعني حتى تعلم أنه أذن. فلو كان هناك شيء غير واضح أو محتمل فالأصل عدم الدخول، لأن الأمر خطير، في خطورة، في عورات. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين، لو أن رجل طلع عليك بغير إذنك ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. شوف إلى هذا الحد، أن واحد يوجز عليك مع فتحة الباب بدون إذن ومعك عود أو حديدة طويلة، ودخلت فجأة عليه وما انتبه وفقأت عينه، ما عليك شيء، مع أن فقع العين في قصاص، وإذا كان خطأ في نصف الدية يعني أمر عظيم، ما كان يكون جناح. النبي عليه الصلاة والسلام كاد يفعله، وهذا من الحديث الغريبة، وثابت في صحيح مسلم أو في الصحيحين، أنه كان في بيته عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل فجعل ينظر من خلل الباب، فانتبه له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في يده مدرا، يعني حديدة طويلة يسوي به شعره، يعني يفرق شعر النبي عليه الصلاة والسلام، له شعر طويل كان يفرقه مع النص، فكان يفرق شعره بالمدرا حديدة طويلة، يقول أنس فجعل يختله ليطعنه، فانتبه الرجل وابتعد. ثم قال ذلك حديث، لو أن الرجل نظر إليك في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. إذن أمر كبير ليس سهلا، كون إنسان يدخل بدون إذن أمر عظيم، فيجب الاستئذان وأن يكون صريحا، تعلم علم يقين أن صاحب البيت قد سمح لك بالدخول، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بدأ بالاستئذان ثم السلام، حين يكون السلام قبل، واحد وقت قال السلام عليكم أدخل، كما جاء في الحديث قال اذهب فعلم الاستئذان، قل السلام عليكم أدخل. فأحيانا يسلم لو رأى صاحب البيت من بعيد في داخل البيت أو عند البيت السلام عليكم أدخل. إذا كان ليس في أحد حاضر يستأذن بطريقة تشعر بحضوره بالطرق أو ما شابه ذلك أو بأصوات يا فلان يا كذا، يعني يصدر قولا أو فعلا يدل على وجوده وأنه يستأذن، فيقول له الثاني تفضل أدخل. فإذا دخل قال السلام عليكم. أحيانا يكون السلام قبل يكون بعد على حسب الحال، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. خير لكم يعني في خير عظيم، لأنه يبعد الناس عن الوقوع في الفواحش أو في العداوة والبغضاء. لأنك لو دخلت على شخص ورأيت عورته، يمكن ما في فتنة رجل لكنه كاشف عورته ويغير ملابسه أو ما شابه ذلك، وقعت عينك عليه وكاشف عورته، ما الذي يحصل؟ يمكن يقتلك أو يضربك أو يحصل عداوة شديدة. إذا في شر، إما فتنة أو شر يحصل بين الأشخاص. الله عز وجل يقول ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي تذكرون هذه الأحكام وما فيها من الخير العظيم، تحرصوا عليها ولا تخالفوها. فإن لم تجدوا فيها أحدا، أحيانا ما يجد أحدا، يمكن الباب مجافة يعني غير مغلق، كانوا في السابق ما يقفلون الأبواب إلا في الليل عند النوم، لكن طوال النهار الباب مفتوح، لكن بعد ذلك الناس صاروا يتشددون في إغلاق الأبواب. لكن في الأزمنة السابقة كان غالبا البيوت الباب مجافة يعني ليس مغلقا تماما، ممكن بإمكان الجائي أن يدفع ويدخل غير مغلقة في الغالب. فإن لم تجدوا فيها أحدا يعني الباب مفتوح لكن ما في أحد، صوت طرق ما رد أحد، هل يدخل؟ يقول ما في أحد أبدخل؟ لا، حتى لو كان البيت خاليا فلا يجوز أن تدخل، لأنه قد يكون فيه عورات غير الأشخاص، فيه له متاع، له أشياء، له كذا، أموال يخفيها وأمور من هذا القبيل، فلا يجوز أن تدخل بيت شخص بدون إذن. والإذن يرجع فيه لماذا؟ إلى العرف. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رسول الرجل إلى الرجل إذنه، كما جاء في السنة المسادة الصحيح، رسول الرجل إلى الرجل. شمعنا الحديث؟ يعني شخص قال اذهب وادعو لي فلانا، فذهب الرسول قال فلان يريدك وجاء مع الرسول، هل يجب على الرسول الآن والذي معه أن يستأذن ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأن صاحب البيت طلبه والوقت قريب. لكن لو طلبوا اليوم جاء بكرة لا، لكنه رسول الرجل رجل في نفس الوقت، اذهب احضر لي فلان دع لي فلان وجاء به، فلا يحتاج إلى إذن، لأن القرينة تدل على أنه لا مانع عنده من الدخول. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. كيف يؤذن له ما في أحد؟ حتى يؤذن لكم فيما بعد، يعني بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد أكثر، المهم لا تدخل حتى يؤذن لك. إذا لم يؤذن لك فالأصل تحريم الدخول. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني بعض الناس يغضب من هذه الكلمة، وربما أنه يقاطع الشخص الذي قال له ارجع، يقول كيف رجعني؟ أنا جاي عنده أستاذ ينطق عليه، ويعني أنا اللي جاي ويردني، هذه يعني فيها كسرة خاطر وفيها عدم تقدير وفيها كذا وفيها كذا. لا، واجب على المؤمن أن يرضى، لأنه أنت أتيت فجأة، لا سيما الأزمة السابقة ما كان في وسائل اتصال من الهواتف وغيرها، فكان الواحد يأتي فجأة إلى عهد قريب قبل ظهور هذه الهواتف، كيف يتواصل الناس؟ يتواصلون بالزيارة، يذهب بدون موعد، يذهب فجأة يطرق الباب ويخرج صاحب البيت يشوف الشخص، يمكن أحيانا يكون وقت غير مناسب، هذا صاحب البيت مشغول عنده كذا، فيقول يعني ارجع فلان، أو والله يعني خلوه يوم ثاني أو كذا أنا مشغول، أي أسلوب، يعني مو لازم يقول نفس الكلمة ارجع، لكن قيل لكم ارجعوا، يعني حتى لو قيل هذه الكلمة المباشرة فالواجب الرجوع، لأن صاحب البيت له الحق، يعني قد يأذن وقد لا يأذن، هذا معنى الاستئذان. يعني ليس بشرط أنه يأذن، لا، هو طلب الإذن، قد يعطيك الإذن وقد لا يعطيك، فأنت متهيئ من السابق أنك قد ترد، لكن هذا الرد قد يعني شبه انتهى اليوم، لأن الناس في الغالب إن لم يكن دائما لا يأتي أحد إلى أحد إلا إيش بطريق المواعيد، وهذه من رحمة الله ونعمة الله التي يعني هيئة لعباده جل وعلا أنه ما يضل مشوار، يعني ما يأتي ويرد وكذا، لا، يتصل أو يرسل رسالة وذاك يرد عليه، خلاص تعال في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني فيأتي على الموعد، لا بأس بهذا، يعني هذا خير. لكن لو أنه يعني ما في هواتف وجاء إنسان وطرق الباب وقال له صاحب البيت ارجع، فيجب عليه أن يرجع ولا يجوز له أن يغضب أو يستنكف أو يعادي. بعض الناس قلت ارجع يعاديك، يقاطعك، يبدأ يمشي يتكلم بالناس، فلان والله جيت لهم وما قدرني وكذا، لا، هذه جاهلية. الله عز وجل أدب عباده بهذه الأداب العظيمة، فالواجب الاستسلام والقبول والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أطهر، يعني لو يعني غضبت ولم ترجع صار في عداوة وبغضاء، وهذه تنافي الطهارة والزكاة، أو دخلت وصاحب البيت غير مستعد، يعني أحرجته وأدخلك لأنه يعلم أنك ستغضب، هذا أيضا سيكرهك صاحب البيت، لأنه لأنك أدخلك في وقت غير مناسب، دينه مشغول، عنده شغل، عنده كذا، يريد النوم، يريد الأكل، يريد شيء، فتكون ثقيلا عليه، فيجد في نفسه، فربما أنه يبدأ يتحاشاك ولا يرغب في تواصل، قال فلان ثقيل، فلان كذا، يعني الناس لهم كلمات معينة في هذا، يقول فلان يعني لحوح، بعضهم يقول ثقيل وكذا، ويأتي ويلزم ويدخل، لا شك أن هذا فيه يعني ثقال شديد على صاحب البيت. والله عز وجل أدب الصحابة يعني لما أطالوا الجلوس في بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد زواجه من ميمونة، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. لماذا؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. الله عز وجل لا يستحي من الحق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرس وزوجته جالسة في نفس الغرفة، إن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام غرفة واحدة فقط، ما عنده يعني بيت ثلاث غرف أربع غرف مجلس مقلط وغرف، لا، هي غرفة واحدة، وزوجته كانت مولية وجهها إلى الجدار حياء من الحضور، يعني جالسة في أول غرفة والناس كلهم خلفها وهي مولية وجهها للجدار قبل الحجاب، ونزل الحجاب في نفس هذه القصة، وإذا سألتمون متاعا فاسألونا من وراء حجاب. فأطالوا غفلة، لما طعموا أكلوا طعام العرس جلسوا يتحدثون، طبيعة الناس إذا شبعوا رأى بعضهم بعضا طابت السواليف والأحاديث، فبدأوا يفيضون في الأحاديث وغفلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لمح لهم لكنهم ما فهموا وش التلميح هذا، خرج. لما طالوا استحي أن يقول لهم يعني يخرجوا، صعبة، فخرج يسلم على نسائه، دار على نسائه كلهن، سلم عليهن وكذا واحدة واحدة، يعني يستطيب قلوبهن لأنه متزوج جديد، وأكيد يعني في الغالب يكون في نفس المرأة، فذهب يسلم عليهن من باب يعني تطيب القلوب، فدار عليه كله ثم رجع، يعني استغرق وقت معين، فلما رجع انتبهوا فقاموا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. إذا الإنسان لا ينبغي له أن يأنف من الآداب التي يؤدبه بها ربه عز وجل، فكلها خير. هو أزكى لكم، أي أطهر لقلوبكم، والله بما تعملون عليم. يعني الله عز وجل يؤدب عن علم، فهو عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق، فهو يعلم جل وعلا ما يصلح العباد فيأمرهم بها ويعلم ما يفسدون فينهاهم عنها. قد أن تظن أن هذا الشيء أنه ما في شيء، يعني يثقل نفسك ولا وش فيها، ما فيها شيء، لكن الله عز وجل يعلم أنه في شيء من الشر، فإذا كنهاك عنه. وهذا الذي ترى أنه ما له فائدة، فالله سبحانه وتعالى إذا أمرك به فلا شك أنه فيه فائدة، فالواجب الاستسلام بأمر الله عز وجل. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى بعض البيوت، سأل عنها أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله فكيف بالبيوت التي ليس فيها ساكن أو يعني فيها متاع يعني عام، مثل مطاعم ومحلات بيع السلع يسمونها الدكاكين ونحو ذلك. فنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني ما فيها أحد ساكن، فيها متاع لكم. إيش معنى متاع؟ يعني فيها شيء نافع. واحد بروح يستأجر له فندق متاع يسكن فيه، دخل محل بيشتري طعام مطعم في متاع طعام أو سكن أو ما شابه ذلك من الحاجات، يعني الأماكن العامة. صحيح إنه بيوت، يعني بيوت مبنية ولها أبواب لكن ما فيها ساكن، مفتوحة للجميع، فلا بأس بالدخول في مثل هذه البيوت. يعني ما حاجة تدخل مطعم ما تستأذن، تدخل حتى تصل إلى اللي جالس يبيع في المحل أو مطعم أو فندق أو ما شابه ذلك، تدخل لأنه مكان عام وليس خاصا بشخص معين. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، شوف التشديدات، والله ما تعملون عليم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله إن الله خبير بما تصنعون بما يصنعون، يعني فيها تأكيدات والخبرة والعلم وكذا. لماذا؟ لأن هذه أمور يعني دقيقة ويكثر التقصير فيها، لأنها أمور دقيقة بين الناس، فبعضهم يجهلها، بعضهم يتساهل فيها، بعضهم يستثقلها وكذا، فيتساهل الناس في بعض هذه الأشياء والعاقبة سيئة، يكون في عداوات وبغضاء أو فتن وفواحش وكذا بسبب التساهل بمثل هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى يؤكد العلم أنه شرعها لعلم، وأنه يعلم من يطيع ومن يعصي ومن يخالف، لأجل أن يعظم المؤمنون هذه الأحكام والآداب وأن يحذروا أن يخالفوا. بعد كل هذا ماذا قال في آخر الآيات بعد كل هذه التأكيدات؟ قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شو علاقة الأمر التوبة مع هذه الأحكام من أول السورة إلى هذه الآية؟ لأن المخالفات واردة في النظر، في الاستئذان، في كذا، في يعني تساوي الحجاب ومن المرأة وكذا والخلوة ونحو ذلك، يحصل التقصير أو الوقوع في الخطأ كثيرا، لأنها أمور دقيقة وتتكرر كثيرا بين الناس فيحصل فيها التقصير. فالله عز وجل أكدها ثم ختمها بالأمر بالتوبة. ثم قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب لماذا قال من أبصارهم؟ هل هي بيان للجنس ولا تبعيضية؟ أحيانا تأتي من يراد بها الجنس، بيان الجنس، وأحيانا يراد بها التبعيض. أضرب لكم مثال حتى يتضح المقام. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. اختلف المفسرون فيها، منهم من قال من هنا لبيان الجنس، منهم من قال من للتبعيض. ايش الفرق اذا قلنا لبيان الجنس او للتبعيض؟ في فرق، نفسرها على بيان الجنس. اذا قلنا بيان الجنس يكون المعنى ولتكن منكم امه، يعني كونوا امه، وليكن منك رجلا، يعني كن رجلا، واضح؟ مو منك يعني بعضك، لا، وليكن منك رجلا شجاعا. استفهم منها يعني كن أنت رجلا شجاعا، وهذا أسلوب عربي معروف. وأحيانا يراد بالتبعيض فإذا حملنا على التبعيض ولتكن منكم أمة يعني طائفة، كأنهم يتخصصون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، فيكون تكون الدعوة والأمر فرض كفاية، وإذا حملنا الأول يكون فرض على الجميع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولا مختلفون منهم يحمل على هذا ويقول ولتكون أمة تدعو إلى الخير تأمر بالمعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني عام. وبعضهم يقول يعني البعض يقوم بهذه الأعمال لأجل يسقط الإثم عن الباقين فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب نعود للآية، هل مراد التبعيض ولا أن يقول للمؤمنين غضوا من أبصارهم؟ إذا قلنا الجنس معناه يغضوا أبصارهم، وإذا قلنا للتبعيض يغض بعض عن النظر أو البصر. المراد بها هنا إيش؟ التبعيض، والتبعيض هو الأصل، يقول أعطني من هذا، يعني أعطني جزءا منه. أحيانا يراد بها الجنس، يقول أعطني من هذا يعني أعطني هذا الجنس، لا تعطني الجنس الثاني. لكن الأقرب الظاهر أن للتبعيض، إلا إذا دل السياق على أن المراد الجنس. هنا نقول للتبعيض لأن الله عز وجل إنما نهانا عن النظر إلى المحرمات فقط وليس على سبيل العموم. يغض من يعني يغض بعض البصر وهو الذي يتعلق بالحرام، هذا على سبيل الوجوب. وفيه غض على سبيل استحباب، ما هو؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني غض البصر عن الزينة على سبيل استحباب، غض البصر عن العورات على سبيل الوجوب. الله أكبر.